الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة الموافق للرابع عشر من شهر محرم لعام 47 و400 ألف، نشرع في كتابي الحيل من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، وهو الدرس 72 بعد 200 والألف. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بركة عظيمة جعلها الله في هذا الكتاب لأمور عدة. الأول أنه أصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مباركة. الثاني أن المصنف حلاه بالآيات القرآنية وهي مباركة. الثالث أنه كان يفتتح كل كتاب بالبسملة، والبسملة من أسباب البركة. الرابع فيما ذكر عنه أنه كان يصلي ركعتين قبل وضع الحديث. الخامس ما كان عليه من الدعاء ودعت أمه له أيضا. السادس الإخلاص الذي كان عليه هذا الإمام فيما نرجو ونؤمل، إلى غير ذلك من أسباب البركة. قال: كتاب الحيل، جمع حيلة، وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي، وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها. فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام، أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة. وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة، أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة. وقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول: هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا وباطلا، أو يبطل مطلقا، أو يصح مع الإثم؟ ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة كثيرة. فمن الأول قوله تعالى: وأخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم في حق الضعيف الذي زنى. ومن حديث أبي أمامة بن سهل في السنن، ومنه قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفي الحيل مخارج من المضايق، ومنه مشروعية الاستثناء، فإن فيه تخليصا من الحنث، وكذلك الشروط كلها فإن فيها سلامة من الوقوع في الحرج. ومنه حديث أبي هريرة وأبي سعيد في قصة بلال: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبة. ومن الثانية قصة أصحاب السبت، وحديث: حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. وحديث النهي عن النجش، وحديث لعن المحلل والمحلل له. والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم: هل معتبر في صياغ العقود ألفاظها ومعانيها؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل، ثم اختلفوا، فمنهم من جعلها تنفذ ظاهرا وباطنا في جميع الصور أو في بعضها، ومنهم من قال تنفذ ظاهرا لا باطنا، ومن قال بالثاني أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية. وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنف فيها كتابا، لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد إعمالها بقصد الحق. قال صاحب المحيط: أصل الحيل قوله تعالى: وأخذ بيدك ضغطا، الآية وضابطها إن كان للفرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن، وإن كانت لإبطال حق مسلم فلا، بل هي إثم وعدوان. نعم، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا التقرير: الحيل الشرعية جائزة. والأصل أنه لا يحتاج إلى الحيل الشرعية إلا إذا لم يجد الدليل الواضح وكان في المسألة حاجة إلى ذلك، وإلا فالأصل هذا. وليس معنى الحيل ما يذهب إليه الناس، فلان يتحيل ونحو ذلك، وإنما ينظر مثلا توضع له المسألة الشرعية، ينظر هل يجد لها مذهب إلى وقوعها أو إلى ردها، فربما يلتمس لها ما يلتمس، مثل قول إبراهيم: أختي. قد يستدل به في هذا الباب، هي ليست بأخته في النسب، لا يجوز زواج الأخت من النسب، إنما الأخت في الإسلام، ومن هذه المندوحات. قال: باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. قال ابن المنير: أدخل البخاري الترك في الترجمة لئلا يتوهم أن من الترجمة الأولى إجازة الحيل. قاله بخلاف ما ذكره في باب بيع بيعة الصغير، فإنه أرد فيه أنه لم يبايعه بل دعا له ومسح برأسه، فلم يقل باب ترك بيعة الصغير، وذلك أن بيعته لو وقعت لم يكن فيها إنكار بخلاف الحيل، فإن فيها من القول بجوازها عموما إبطال حقوق وجبت وإثبات حقوق لا تجب، فتحرى فيها لذلك. قوله أن لكل امرئ ما نوى أي ما نواه، مثل واحد يقول حرام طلاق، هذا له ما نواه، إن نوى الطلاق تقع طلقة، وإن نوى اليمين ليس بشيء. بعضهم يذهب إلى أنها يمين تكفر، الصحيح أنها ليست بشيء. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عارم قال حدثنا حماد بن زيد الدرهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عرقم بن وقاص الراوي عن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قد تقدم الحديث في بدء الوحي، وهو أول حديث افتتح به البخاري صحيحه، وهو فرد إلى يحيى بن سعيد، ثم بعد ذلك يرويه عنه الكثير، وقد شرحناه وتوسعنا في شرح بحمد الله عز وجل في شرح الأربعين النووية، وكذلك في الشرح على عمدة الأحكام. والشاهد في هذا الموطن وذكر الحديث في باب الحيل أن الشأن يعود إلى ما في نية المتعامل، فمثلا قد يطلق كلمة يفهم منها الإمضاء، وقد يريد منها المنع، فينظر إلى نيته، وعليه أن يتحرى الصدق، لا يجوز له أن يكذب، وأيضا لا يأخذ بها الحقوق، يقول نيتي كذا ويأخذ حقوق الناس. قال وتقدم البحث في أن مفهومه أن من لم ينوي شيئا لم يحصل له، وقد أورد عليه من نوى الحج عن غيره وكان لم يحج فإنه لم يصح عنه، ويسقط عنه الفرض بذلك عند الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق. الصحيح أنه إذا حجي عن الغير فحج عن الغير حجه صحيح للغير، ما يتحول إلى حج له. حديث ابن عباس في قصة شبرمة قالوا علّ بالوقف، وقال الباقون يصح عن غيره ولا ينقلب عن نفسه لأنه لم ينوه، واحتج الأول بحديث ابن عباس في قصة شبرمة، فعند أبي داود حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وعند ابن ماجه فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة، سنده صحيح. لو قلنا بصحة الحديث سيكون هذا الأمر لعل الرجل كان متطوعا، أو لعل الرجل يستطيع أن يحج عن نفسه، أما مثل الآن بعضهم يذهب ويدفع آلاف الريالات السعودية حتى يحج هذا الرجل عن أخيه أو عن أبيه الميت أو عن أمه، ثم يقول أنا ما أبدأ بحج عن نفسي، ما سيرضى، سيكون فيه أخذ مال الناس بالباطل. وأجابوا أن الحج خرج عن بقية العبادات، ولذلك يمضي فاسده دون غيره، وقد وافق أبو جعفر الطبري على ذلك، ولكن حمله على الجاهل، بالحكم أنه إذا علم بأثناء الحال وجب عليه أن ينويه عن نفسه، فحينئذ ينقلب، وإلا فلا يصح عنه، ويستثنى من عموم الخبر ما يحصل من جهة الفضل الإلهي بالقصد من غير عمل، كالأجر الحاصل للمريض بسبب مرضه على الصبر لثبوت الأخبار بذلك، خلافا لمن قال إنما يقع الأجر على الصبر، وحصول الأجر بالوعد الصادق لمن قصد العبادة فعاقه عنها عائق بغير إرادته، وكمن له أوراد فعجز عن فعلها لمرض مثلا فإنه يكتب له أجرها كما عملها كمن عملها. وممن يستثنى على خلف ما إذا نوى صلاة فرض ثم ظهر له ما يقتضي بطلانها فرضا هل تنقلب نفلا، وهذا عند العذر، أما لو أحرم بالظهر مثلا قبل الزوال فلا يصح فرضا ولا ينقلب نفلا إذا تعمد ذلك. وأما اختلف فيه هل يثاب المسبوق ثواب الجماعة على ما إذا أدرك ركعة ويعم، وهل يثاب من نوى الصيام نفل في أثناء النهار على جميعها ومن حين نوى، وهل تكمل الجمعة إذا خرج وقتها في أول الركعة الثانية مثلا جمعة أو ظهرا، وهل تنقلب بنفسها أو تحتاج إلى تجديد نية، والمسبوق إذا أدرك الاعتدال الثاني مثلا هل ينوي الجمعة أو الظهر، ومن أحرم بالحج في غير أشهره هل ينقلب عمره أو لا؟ استدل به من قال بإبطال الحيل ومن قال بإعمالها، لأن مرجع كل من الفريقين إلى نية العامل، وسيأتي في أثناء الأبواب التي ذكرها المصنف إشارة إلى بيان ذلك والضابط ما تقدم الإشارة إليه. إن كان فيه خلاص مظلوم مثلا فهو مطلوب، وإن كان فيه فوات حق فهو مذموم. ونص الشافعي على كراهة تعاطي الحيل في تفويت الحقوق، فقال بعض أصحابه هي كراهة تنزيه، وقال كثير من محققيهم كالغزالي هي كراهة تحريم، ويأثم بقصده، ويدل عليه قوله إنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا ولا يخلصه من الأثم صورة البيع، ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا ودخل في الوعيد على ذلك باللعن ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح، وكل شيء قصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثما، ولا فرق في حصول الإثم في التحليل على الفعل المحرم بين الفعل الموضوع له والفعل الموضوع لغيره إذ جعل ذريعة له. استدل به على أنه لا تصح العبادة من الكافر ولا المجنون لأنهما ليس من أهل العبادة، وعلى سقوط القواد في شبه العمد لأنه لم يقصد القتل، وعلى عدم مؤاخذة المخطئ والناسي والمكره في الطلاق والعتاق ونحوهما، وقد تقدم ذلك في أبوابه. واستدل به لمن قال كالمالكية اليمين على نية المحلوف له ولا تنفعه التورية، وعكسه غيرهم، وقد تقدم بيانه في الأيمان. واستدل بما أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اليمين على نية المستحلف، وفي لفظ يمينك على ما يصدقك بها صاحبك، وحمله الشافعية على ما إذا كان المستحلف الحاكم، واستدل به لمالك على القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد بالقرائن كما تقدمت الإشارة إليه، وضبط بعضهم ذلك بأن الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلم ثلاثة أقسام: أحدها أن تظهر المطابقة إما يقينا وإما ظنا غالبا، والثاني أن يظهر لأن المتكلم لم يرد معناه إما يقينا وإما ظنا، والثالث أن يظهر في معناه ويقع التردد في إرادة غيره وعدمها على حد سواء. فإذا ظهر قصد المتكلم لمعنى ما تكلم به أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره، وإذا ظهرت إرادته بخلاف ذلك فهل يستمر الحكم على الظاهر ولا عبرة بخلاف ذلك أو يعمل بما ظهر من إرادته، إلى آخر ما ذكر. قال رحمه الله: باب في الصلاة، أي دخول الحيلة في الصلاة. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال ابن بطال في رد على من قال إن من أحدث في القعدة الأخيرة أن صلاته صحيحة لأنه أتى بما يضادها، وتعقب بأن الحدث في أثنائها مفسد لها، فهو كالجماع في الحج لو طرأ في خلاله لأفسده، وكذلك في آخره. وقال ابن حزم في أجوبة له من مواضع من صحيح البخاري مطابقة الحديث للترجمة أنه لا يخلو أن يكون المرء طاهرا متيقنا للطهارة أو محدثا متيقنا للحدث، وعلى الحالين ليس لأحد أن يدخل في الحقيقة حيلة، فإن الحقيقة إثبات الشيء صدقا أو نفيا صدقا، فما كان ثابتا حقيقة فنافيه بحيلة مبطل، وما كان منتفيا فمثبته بالحيلة مبطل. هذا المذهب ذهب أبو حنيفة نعم إلى خروج من الصلاة بجواز، ما نقول دائما الخروج إلى الصلاة من الضراط بالضراط، حتى قال ويرى الخروج من الصلاة بضرطة أين الضراط من السلام عليكم، وهم أصحاب حيل وذموا بالحيل وذموا بالأقيسة الفاسدة. قال: باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، لأنه لو فرق بين مجتمع هذا من الحيل، يريد أن يتوصل ألا يزكي، فمثلا واحد معه 20 شاة والآخر معه 30 شاة، مرعاهما واحد وراعيهما واحد ومبيتهما واحد فيهما الزكاة. فقبل الحول بأيام كل يعمد إلى أخذ غنمه، فيكون هذا معه 20 وذاك معه 30، ما فيها شيء، ما فيها زكاة، لكن هذه الحيلة منعها الشرع. وهكذا الجمع بين المتفرق، كيف هنا يخشى الصدقة؟ لأن الجمع بين المتفرق سيؤدي إلى الزكاة، سيؤدي إلى الزكاة إذا كان العدد قليلا. أما إذا كان العدد كثيرا، مثلا واحد معه 60 والآخر معه 50 أو أكثر أو كذا، ستجد فيها شاتان، فهو يذهب ويجمع بينها حتى يكون ما فيها إلا شاة واحدة، ما لم تصل إلى يعني العدد الذي يجعلها على شاتين. فكانوا يفعلون هذا من باب التلاعب، فهذه من الحيل التي نهى عنها الشرع. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبو بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال أبو سند المتصل: حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وقال بعض الناس: في 20 أو 100 بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء. تقدم أن كلام البخاري بعض الناس يريد به من خالف في هذه المسألة من الحنفية، فبعض العلماء كان يتحرج من ذكر أبي حنيفة إما لعدم اعتباره وإما خشية فتنة أصحابه لتعصبهم. فلا حرج أن الإنسان يصرح إن احتاج إلى تصريح بما لا فتنة فيه، ويلمح إن احتاج إلى التلميح، المسألة واسعة. والحديث هذا قد تقدم في كتاب الإيمان، وفيه زيادة في صحيح مسلم: أفلح وأبيه إن صدق، شذ بها إسماعيل بن جعفر على الصحيح، كما ذكر ذلك ابن عبد البر. قال أبو سعيد المتصل: حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. المالك المكنوز الذي لم يؤدي زكاته، هذا هو الكنز. ليس معنى الكنز كل مالك تنز، إذا كنزت المال وأعطيت زكاته ليس بكنز. يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع، يفر منه صاحبه فيطلبه يلحقه ويقول: أنا كنز. قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها يفاه. قال رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليهم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها. وقال بعض الناس: في رجل له إبل خاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقرة أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا شيء عليه، وهو يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جازت عنه. انظر ساق المصنف هذا الحديث لرد الحيلة، أنه إذا باع قبل الحول على قصد منع الزكاة عندهم ليس بآثم، والصحيح أنه آثم، ويلحقه هذا الوعيد العظيم الذي في هذا الحديث. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها، يعني من مات عليه صوم صام عنه وليه، فدين الله حقا يقضى، هذا الحكم الشرعي. وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. الصحيح إذا تعمد الحيلة أنه يؤاخذ، من زرع الحيلة سرب الفقر، هكذا يقول المثل اليمني. وسيأتي أيضا أنهم بعض البيوع الربوية أرادوا أن يخرجوا منها بيع ذهب بذهب، بيع الذهب بالذهب مع التفاضل، ما حكمه؟ ربا، بيع الذهب بالذهب مع التفاضل ربا، فكيف الحيلة للخروج من هذا؟ يأتي واحد معه مثلا 50 جرام ذهب والآخر معه 60 جرام ذهب، فيقول له بع مني هذا الذهب، الإشكال موجود الآن التفاضل، فيأتون بمد من التمر، يجعلون هذه 10 جرام قيمة المد، حيلة، من سيشتري 10 مد تمر ب10 جرام ذهب، يجعل 10 جرام قيمة المد، سموه مد عجوة، وهي حيلة على الربا، حيلة على الربا. ومن أمثلته الآن ما عليه أصحاب الصرافات، أصحاب البنوك، يأتي أحدهم إلى صاحب البنك يقول أنا أريد مثلا منك 1,000,000، هو يعلم أنه إذا أعطاه 1,000,000 سجلها 1,200,000 ربا صريح، المقترض سيقول أنا ما أريد هذا، فيجعلون حيلة، يجعلون حيلة، يذهب إلى محل فلان، يذهب إلى محل يتسعر بضاعة، هو ما يشتري بضاعة ولا ذاك يشتري، يشتري ويبيع ويشتري في البضاعة، وإنما يريدون الخروج من الربا زعموا، فيقرر المال المطلوب ب1,000,000، يأتي البنك يدفع 1,000,000 يسجل 1,200,000، ربما ما حاز البضاعة وربما لم تشترى البضاعة أصلا، في بعض المواطن لا يتم الشراء أصلا، وفي بعضها قد يكون الشخص يريد البضاعة حقيقة، لكن هذه الطريقة كون البنك يبيع له ما لا يملك أو كون البنك يبيع له قبل أن يحوز فيه ما فيه، فإن كان البنك ولا بد يبدأ ويشتري البضاعة ويحوزها حتى تصير ملكا له، ثم بعد ذلك يبيعها إن أحب صاحبها الذي طلبها أن يشتريها اشتراها، أحب أن يردها ردها، لكن البنوك ما عندهم هذا إن أحب، يعني أنت حين تأتي إليهم خلاص ملزم، لكن هناك البنوك التي يعني الآن تقول تعاملها إسلامي ذهبوا إلى حيلة للخروج من هذا الأمر، وهي حيلة بسببها كثير من العلماء جوزوا هذا النوع من التجارة، فكيف يفعل؟ تذهب مثلا إلى بعض البنوك التي من شأنها ما تريد الوقيعة في الربا، أنا أريد هذه السيارة يعني، فهم يقولون نحن ما نلزمك بالوفاء، نحن نقبل منك وعد الشراء، الوعد بالشراء، لكن البنوك الأخرى الربوية أنت ملزم بالشراء من أول ما تقول لهم اشتري هذه السيارة قبل أن يتملكوها، ويذهب يتملكها وأنت ملزم ما عندك خيار. هؤلاء قالوا لا، نحن عندنا يعني حيلة شرعية، أنت تريد هذه السيارة نحن نأخذها لك على الوعد بالشراء، ثم بعد ذلك يذهب البنك أو الصرافة إلى المعرض فيقول لصاحب المعرض أريد هذه السيارة بكم؟ اتفقوا، قال اشتريتها منك ولي فيها الخيار 3 أيام أو 4 أيام أو يوم، يتفق على الخيار، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إلى هنا واضح الصورة أخوة؟ ثم بعد ذلك يأتي هذا الذي عنده وعد بالشراء، إن أحب أن يشتريها اشتراها والخيار الرجل باع في الخيار له ذلك، وإن أحب ألا يشتريها قال أنا السيارة ما عجبتني أو كذا، صاحب الصرافة أو البنك الذي يتعامل بهذا عنده مندوحة للخروج وهو الخيار، فيرد السيارة بالخيار. فعملوا مثل هذه التي ربما وإن كان يعني أحيانا تحتاج إلى إخلاص النية لله أنه ما يريد يعني أن يدخل في الربا ولا يريد المعاملة الربوية، إنما يريد التخفيف على الناس، يحتاج إخلاص. وإلا إن كان قصده حتى في مثل هذا فقط القصد أعطي مال وأخذ زيادة للمال، هذا هو الربا. لكن البيع والتجارة البيع والشراء على الوجه الذي تقدم، أحل الله البيع وحرم الربا. فتجد العلماء مثلا في مثل هذه المضايق يبحثون عن صورة يعني يخرجون فيها من البيع الربوي، بعضها تكون حيلة يعني مقبولة مثل هذه الحيلة التي أشرنا إليها وذكرناها، وبعضها تكون حيلة غير مقبولة أصلا، يعني حيلة غير مقبولة مثل حيلة مد عجوة، يعني مش معقول أن واحد مقابل مد من التمر يعطي 10 جرام ذهب، 50 الجرام بال50 الجرام وال10 الجرام بالقمحة التمر، فمثل هذه الأشياء والله المستعان. قال باب الحيلة في النكاح، ذكر نعم. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخته الرجل وينكح أخته بغير صداق. وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم المتعة والشغار جائزان والشرط باطل، يعني ذهب إلى إلغاء الشروط الباطلة، أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ثم أمضى المعاملة. لكن هنا عندنا حيلة قد تكون شرعية في باب الشغار، حيلة شرعية هو أنه يتزوج أخت هذا وذاك يتزوج أخت ذاك، لا على أساس أن يعني بضع هذه مهر لبضع تلك، لا، ولكن كل يدفع مهرا، فهذا يدفع مهر لزوجته وذاك يدفع مهر لزوجته، وخرجوا من هذا مع أنه بقي فيه بعض الإشكالات لا سيما في البلاد اليمنية من حيث تقع يعني المشاكل والاختلافات، وربما فرق بين اثنين أحدهما يرغب في الآخر بسبب الخلاف الذي بين الآخرين إلى غير ذلك. لكن الصحيح ليس بالشغار الذي يصل إلى أنه العقد باطل وكأنه يزني بها زنا، فمن هذا الشيء. وإلا الشغار أن يعطيه أخته أو ابنته بدون مهر بدون شيء، وذاك يعطيه أخته أو ابنته بدون مهر أو شيء، ما بينهم الصداق، فهذا هو الباطل، وذاك مكروه لما فيه من الحيلة ولما فيه من الأمور التي تدخل على الناس من المشاكل والقلاقل والأذى، والله المستعان. قال الحافظ رحمه الله قال ابن المنير إدخال البخاري الشغار في باب الحيل مع أن القائل بالجواز يبطل الشغار ويجب مهر المثل مشكل، ويمكن أن يقال إنه أخذه مما نقل أن العرب كانت تأنف عن التلفظ بالنكاح من جانب المرأة فرجعوا إلى التلفظ بالشغار لوجود المساواة التي تدفع الأنفة، فمحى الشرع رسم الجاهلية فحرم الشغار وشدد فيه ما لم يشدد في النكاح الخالي عن ذكر الصداق. فلو صححنا النكاح بلفظ الشغار وأوجبنا مهر المثل أبقينا غرض الجاهلية بهذه الحيلة، انتهى فيه نظر، لأن الذي نقله عن العرب لا أصل له، لأن الشغار في العرب بالنسبة إلى غيره قليل، وقضية ما ذكره أن تكون أنكحتهم كلها كانت شغارا لوجود الأنف في جميعهم. والذي يظهر لي أن الحيلة في الشغار تتصور في موسر أراد تزويج بنت فقير فامتنع أو اشتط في المهر فخدعه بأن قال له زوجنيها وأنا أزوجك بنتي، فرغب الفقير في ذلك لسهولة ذلك عليه، فلما وقع العقد على ذلك وقيل له إن العقد يصح ويلزم لكل منهما مهر المثل فإنه يندم إذ لا قدرة له على مهر المثل لبنت الموسر، وحصل الموسر مقصوده بالتزويج لسهولة مهر المثل عليه، فإذا أبطل الشغار من أصله بطلت هذه الحيلة. قال بعض الناس إن احتال حتى يتزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل، وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. قال قلت وهذا بناء على قاعدة الحنفية أن ما لم يشرع بأصله باطل، وما شرع بأصله دون وصفه فاسد، فالنكاح مشروع بأصله، وجعل البضع صداقا وصف فيه فيفسد الصداق ويصح النكاح، بخلاف المتعة فإنها لما ثبت أنها منسوخة صارت غير مشروعة بأصلها. قال رحمه الله وبسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية. وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل. المتعة حرام بأي وسيلة كانت، ولا يبد من عقد النكاح، ويكون نية العقد الاستمرار لا التوقيت. وأما قوله قد تقدم نهى عنها يوم خيبر، الصحيح أنه نهى عن المتعة يوم وطاس، ويوم خيبر نهى عن لحوم الحمر الأهلية. إنما علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث بالحديث فظن الضان أن النهي عنهما كان في يوم خيبر، وبسبب هذا اختلف العلماء اختلافا كثيرا، يعني مؤداه إلى أن المتعة أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، والله المستعان.